نكمل سفر التثنية الإصحاح الثامن من عدد واحد. جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم، وتتذكروا كل الطرق كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القصر، لكي يدلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبل عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. احفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه، لأن الرب إلهك آتي بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوذك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم، لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك، يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، الذي صار بك في القصر العظيم المخوف، مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث لا ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه آباؤك، لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك. ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يداي اصطنعت لي هذه الثروة، بل أذكر الرب إلهك أنه الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لأبائك كما في هذا اليوم. وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم، كذلك تبيدون لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم مجدا للثالوث الأقدس. وتلاحظوا كلمة عجيبة كده اتكررت كتير في الإصحاح 8، مين خد باله منها؟ أذلك. هي بتتكلم عن طريق المعاناة أو طريق الضيق أو طريق التجربة كطريق أساسي لعبورنا في البرية، أن لابد من التجربة، لابد من الألم، لابد من الضيق. وحنفهم ليه أو إيه فايدة التجربة في حياة الإنسان. لكن كلمة أذلك ما جاتش بمعنى أنه هو يخضعك أو أنه هو يعني يحبطك أو يعمل لك سبريشن، لكن جات بمعنى هامبل. هامبل يعني خليك متواضع، يخليك متواضع في حياتك وفي طريقك وفي سلوكك، لأن صفة أساسية للإنسان اللي يقدر يخش الملكوت او يارث ارض الميعاد انه يكون انسان متواضع. عشان كده في اخر الاصحاح بينبهه اوعى يتكبر ايه قلبك وتقول بقوتي ويداي صنعت كل ايه هذه الثروة. مين اللي عمل كده في العهد القديم؟ قال بقوتي ويداي وباقتداري. نبوخذ نصر لما وقف كده لمملكة بابل وقعد يتفرج على العظمة والمجد اللي حققها، قال قوتي ويداي باقتداري حققت كل المملكة، ونسي نفسه ان نبوخذ نصر ده ما كان الا مجرد آلة في يدي الله بيستخدمها. فحصل له ايه نبوخذ نصر؟ طرد من بين الناس وصار مأكله بين وحوش الايه الارض. لحد امتى؟ لحد لما اتضع، لما عرف حقيقة ايه نفسه ورجع له عقله وربنا رد له المملكة مرة تانية. فتعالوا نشوف الطريق، طريق الضيق اللي ربنا بيمرر فيه الانسان، زي ما بيقول الآية الذهبية اللي في الاصحاح ده، هو فأذلك لكي يحسن لك في ايه في اخرتك. أذلك لكي يحسن لك في اخرتك. جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم تحفظون وتعملون لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي اقسم الرب لابائكم. بيكرر لهم نفس الوصية، ان جميع الوصايا، مش وصية وصية لا، اللي تيجي على مزاجي او اللي تريحني او يعني اللي احس انها ممكن تتنفذ، قال لا، كل الوصايا تحفظون وتعملون لكي ما تحيوا وتكثروا. وكأن اول خط بيحطه لنا ربنا ارتباط الحياة بوصيته او بالكلمة بتاعته. مفيش حياة للانسان الا اذا كان ليه ارتباط بكلمة الله، زي ما هيعلم بعد شوية، مش بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل ما ايه يخرج من فم الله. ان كلمة ربنا هي قوام حياة الانسان. عشان كده تلاحظوا حاجة مهمة جدا في سفر التثنية، يمكن بعض الناس تقول الكلام يعني متكرر او يعني كله عبارة عن كلام كلام، عايزين احداث، عايزين حواديث، عايزين حكاوي. شوفوا خطورة سفر التثنية ده، ان السيد المسيح حارب بيه حد دلوقتي. دي ثالث آية بنشوفها المسيح بيستخدمها في محاربته في التجربة على الجبل لمين؟ للشيطان. خطير جدا سفر التثنية ده. ثلاث ردود اللي رد بيها السيد المسيح كان من خلال سفر التثنية. عشان كده سفر تثنية الاشتراع من اخطر اسفار الكتاب المقدس، لانه مضمون الكلمة، كلمة ربنا. زي ما قلنا ان بيتميز لحد دلوقتي، لا احنا شايفين طقوس ولا فرائض ولا ذبائح ولا شرائع ولا اشخاص ولا غيره، كل الكلام منصب على ايه؟ كلمة ربنا كحياة، ارتباط كلمة ربنا بالحياة. عشان كده لو كنتوا عملتوا التدريب اللي خدناه في المزمور 119، بيردد جملة لطيفة جدا لما بيقيس قلبه او موقفه تجاه كلمة الله، ويلاقي نفسه كده بعد او مؤثر او مهمل او مش فاهم، يردد مقطع لطيف قوي يقول له ككلمتك احيني. ككلمتك ايه؟ احيني. على حسب كلمتك اديني يا رب حياة، انما اعيش بموجب كلمتك ومن خلال كلمتك. عشان كده كل ما يقيس نفسه الانسان ويلاقي يعني ان هو مش عايش او ما بيستمدش حياته وقوة حياته من كلمة الله، يرجع على طول يلحق نفسه ويقول للربنا ككلمتك ايه احيني. ومرة تانية يصرخ له ويقول له فهمني فأحيا، لأنه مش كفاية بس أن أنا أعرف، لكن مهم أن أنا كمان إيه أفهم. زي ما في أشعياء واحد بيعاتب ربنا، شعبي لا يعرف، إسرائيل لا إيه لا يفهم. الثور يعرف قانيه والحمار معرف صاحبه، أما شعبي فلا يعرف وإسرائيل فلا يفهم، لا عارف ولا فاهم. لكن هنا ارتباط الكلمة بالحياة، ثم ارتباط الكلمة بالبركة أو بالكثرة، لأن ممكن واحد يكون ليه حياة لكن مفيش بركة، مفيش إكثار، مفيش ثمرة في حياته. لكن يقول لهم لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض، مش هتقدر تدخل إلا بقوة الكلمة. زي ما بولس الرسول لما جمع أرسل من ميليتوس وجمع أسوس أفسس، يقول لهم أنا سيبكم لكلمة الله القادرة، كلمة الله الإيه؟ قادرة أن تبنيكم وتغرثكم وتثبتكم وتنميكم. عشان كده كلمة ربنا تقدر تدخل الإنسان إلى الحياة، ومش بس تدخل أو الأكثر من كده إنك إيه تمتلك، لأن ياما في ناس دخلت وما امتلكتش. شفنا الاتناشر جاسوس دخلوا لكن ما قدروش إن هم إيه يتملكوا، ما فيش غير يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. التي أقسم الرب إله أبائكم، وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة. بيقول لهم في حاجة مهمة لازم تتذكروها تفتكروها، الطريق اللي ربنا مشي بيه أو مشي فيه بيك خلال الأربعين سنة. وكلمة الطريق هنا تعني حاجتين، نفس الطريق المادي الجبال والقفار واللي فينا راح جنوب سيناء ومنطقة سيناء، يشوف قد ايه ان الطبيعة وعرة وقد ايه ان الطبيعة قاسية جدا، جبال مدببة ورمال ساخنة وشمس لاحق يعني تلسع الواحد. دي طريق المادية مشيوا فيها مدة 40 سنة. او الطريق المعنوية اللي يقصد بها معاملات الله مع الشعب، ازاي ربنا عامل الشعب في مواقف مختلفة، عامله في مواقف ضعف ازاي هو نصره فيها، في مواقف تذمر، في مواقف غضب، في مواقف خطية، في مواقف احسانات ونعمة، في معاملات كتيرة ربنا تعامل بها مع هذا الشعب خلال 40 سنة. عشان كده قال له تذكر كل الطريق التي صار فيها او صار بك الرب فيها، تذكر. وكلمة تذكر دي مهمة، ان من حين لاخر الانسان يفتكر، يفتكر اللي عمله معاه ربنا. التذكر ده ليه فايدتين، هيشوف الماضي وقد ايه ان ربنا عمل معاه اعمال عجيبة وقد ايه اداله رعاية وقد ايه طول باله عليه وقد ايه ان هو احبه، فلما يشوف الماضي يحمد ربنا عليه ويلهج لسانه بالحمد. وبعدين لما يبص للمستقبل ياخد من الماضي ايه ثقة في المستقبل، ان الله هو هو امس واليوم والى الابد، اللي اشتغل معايا واللي رعاني واللي حافظ عليا واللي طول باله عليا واللي سامحني واللي غفر لي هو هو يعمل ايضا في المستقبل. عشان كده مهم قوي ان الانسان تبقى له وقفات في حياته يتذكر فيها عمل ربنا في بداية كل سنة، في بداية كل مرحلة من حياته، يبص للماضي بتاعه علشان يقدم حمد لربنا اللي اجازه هذا الماضي بكل ما فيه من ضعفات وبكل ما فيه من حسنات، ويستقبل منه مستقبل مضمون في شخص الله الذي لا يتغير، الذي صنع بالأمس يصنع اليوم وإلى الأبد. بس كان ربنا دقيق جدا معهم، يقول لهم وتتذكرون كل الطريق. كل الايه؟ طريق. خدوا بالكم، حطوا كم خط تحت كلمة كل دي. ليه؟ لان الانسان بطبعه يحب يفتكر الحاجات اللي ايه؟ اللي على مزاجه، ويفوت الحاجات اللي مش عايز يفتكرها. لكن بيقول له افتكر كل الطريق، الحلو والوحش، المعجزات العجيبة اللي صنعها ربنا معاك، وضعفاتك وسقطاتك وخطاياك وقساوة قلبك وعنادك وإهمالك. تتذكر كل الطريق عشان تتعلم منه. لكن لو بتبص لجزء من الطريق وتفتكر بس الحاجات اللي انت عايزها، هتفقد أشياء كتيرة جدا. عشان كده ربنا بيقول لك افتكر كل الطريق. هسألكوا سؤال تقعدوا تفكروا فيه. هنا بيقول له تذكر كل الطريق، كل الماضي، كل الخطوات اللي ربنا اشتغلها معاك. واحد زي بولس الرسول في رسالته لفيلبي يقول اي عكس كده خالص. يقول ايه؟ انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو ايه؟ قدام، لكي انال الجعالة. هل تذكري للماضي يتعارض مع اللي بيقوله بولس الرسول؟ انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. فكروا فيها دي ودونا اجابة مكتوبة. يقول له تذكر كل الطريق التي سار بك الرب الهك هذه 40 سنة في القصر، لكي يذلك ويجربك، ليعرف ما في قلبك، اتحفظ وصاياه ام لا. وهنا بقى يبتدي طريق المعاناة وطريق الألم. وزي ما قلنا ان يذلك بمعنى هامبل، يعني يجعلك ايه؟ متواضع، مش انه يخفز بيك الارض يعني او يحبطك. ساعات كتيرة الانسان بيسأل لماذا الألم او لماذا التجربة؟ هو انت يا رب ما انتش عارف؟ هنا بيقول يذلك لكي ما يعرف ما في ايه؟ في قلبك. هلا هو انت يا رب مش عارف اللي في قلبي؟ محتاج انك تحطني في امتحان وتجربة عشان تعرف اللي جوايا. امال بيقولوا عليك فاحص القلوب ومختبر الايه؟ كلها. وليس شيء مخفي امامك. ايه معنى بقى ليعرف ما في قلبك؟ عشان انا اعرف نفسي، او عشان انا اعرف اللي ربنا عايز يعلنه، مش لان ربنا مش عارف. لا، ربنا عارف كويس. لما امتحن ابراهيم كان عارف ان ابراهيم حيثبت، ولما امتحن ادم كان عارف ان ادم حيسقط، كان عارف ان ده حيثبت وده حيسقط. لكن ليه بيقول هنا ليعرف ما في قلبك؟ خالوا مثلا واحد مدرس كيمياء بيدي تجربة للاولاد قدامه، بيقول ما نحط الحامض ده هو على المادة ده هي، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هو عارف التفاعل من قبل ما يحصل، عارف ايه اللي هيتكون. لكن لما بيقول لهم لنعلم ماذا سيحدث، مش معنى كده انه مش عارف، لا هو عارف بس عايز يعرف دول اللي هيحصل. عشان كده اول حاجة ليه ربنا بيسمح بالألم او بالتجربة في حياة الانسان؟ مش علشان يمتحن الانسان، لانه هو عارف مسبقا، لكن علشان الانسان يعرف نفسه. لان ياما في اوقات كتيرة الانسان ما بيكونش عارف نفسه، فاكر نفسه صح، ان اللي بيعمله تصرفاته ومبادئه صح. زي واحد بيخش الامتحان يقول لك ده انا حليت حل ما فيش بعد كده، كل الاسئلة مجاوبها صح، فاكر نفسه انه حلل ايه صح. تيجي تطلع النتيجة لأ، نفسه سائط. اذا الامتحان هنا علشان يعرف نفسه، انه فاكر ان هو ماشي صح، فاكر ان اللي بيعمله صح، فاكر ان اللي بيعمله صح. لكن يجي الامتحان تطلع النتيجة انه سائط. واحد ليه شكل في الخدمة وليه شكل في الكنيسة،
وليه شكل في أنشطة مختلفة، فاكر نفسه أنه ماشي صح، خش في امتحان يطلع النتيجة أنه هو إيه؟ سائط وسقوط، يعني فاحش. عمال يتكلم عن حاجات كتيرة عن الله، فقد يخش في تجربة يضيع ربنا منه. فربنا يعرفه نفسه، يعرفه حقيقة نفسه. فعشان كده هنا الألم أو التجربة مقصود بها أن الإنسان يعرف ما في داخله، إن كنت ماشي صح ولا إن كنت ماشي غلط. فأذلك وأجاعك، برغم أنه أجاعك لكن أطعمك. لما ترجعوا لسفر الخروج، ربنا فضل عليهم 16 يوم قبل ما ينزل المن، حد ما جاعوا اتقرصوا من الجوع فعلا، وبعدين راح مديهم المن وسموه من لأنهم ما عرفوش ده إيه، ما هو يعني كلمة من، قعدوا يسألوا إيه ده، ما عرفوش ده إيه، فسموه من. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الله، من فم الرب يحيى الإنسان. الآية اللي رد بيها السيد المسيح في التجربة على الجبل، لما الشيطان قال له إن كنت أنت ابن الله فقل للحجارة تصير خبز، فرد السيد المسيح مكتوب، وجاب الآية دهية اللي في سفر التثنية، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إيه هو ما يخرج من فم الله؟ اللي هو قوام حياة الإنسان. إن كان العيش هو قوام الحياة الجسدية، الخبز هو قوام الحياة الجسدية، فكلمة الله هو قوام حياة الإنسان الروحية. إيه اللي بيخرج من فم الله؟ يعني لو جبنا الكتاب المقدس ده، مش كل ده خارج من فم الله؟ حبينا يعني نلخص ده في كلمتين، كتاب المقدس في كلمتين، هتلاقوا الكتاب المقدس بيتكلم عن قسمين أساسيين، وصايا ووعود. وصايا ووعود، أي موقف أي آية هتلاقي لإما فيها وصية، وصية بمعنى نصيحة، وصية بمعنى نصيحة، اعمل كده وما تعملش كده، أو هتلاقي فيه وعد، الله يريد أن يعطيك شيء، بيعدك بشيء. ده كل الكتاب المقدس يتلخص في الكلمتين دول، وصية ووعد. والوصية تخرج من فم الله، والوعد يخرج من فم الله. وفي الوصية لك فيها حياة، زي ما قلنا ان الوصية دي عبارة عن الكتالوج بتاع الانسان، طريقة الاستعمال، تمشي عليها تلاقي حياة، زي ما بتجيب مكنة تمشي على كتالوج على طريقة الاستعمال، تشتغل المكنة وتجيب انتاجية كويسة وتشتغل بالراحة، ما تمشيش على الكتالوج تعصلج المكنة تخرب المكنة تبوظ تتعطل خالص. عشان كده الوصية فيها حياة. ايضا وعد الله في حياة، لان كل ما تاخد وعود من الله وتتحقق الوعود دي في حياتك، كل ما تقدر تدرك معنى حياتك وتفرح بحياتك، تفرح بحياتك. عشان كده الكتاب المقدس بالنسبة لنا هو غنى وشبع وسرور، مصدر الحياة اللي بنرتوي بيه وبناكل منه وبنشبع منه. احنا بنعمل حاجات غلط كتير في علاقتنا بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده المنبع اللي انت بتاخد منه حياتك، ارشادك في كل موقف وفي كل تصرف وفي كل حيرة، وعودك اللي بتفرح بيها. لكن احنا بنعمل الكتاب المقدس حاجة تاني، يعني بنقيم الكتاب المقدس الحاجات، او بندور في الكتاب المقدس على الحاجات اللي بتتفق مع ارائنا، او يعني عايزين ناخد بعض التأكيدات ان احنا اللي بنفكر فيه صح. يعني بمعنى اخر، عايزين الكتاب المقدس يطابق ما في اذهاننا وما في رغبتنا، عايزين نمشي الكتاب المقدس على ما فينا. لكن الكتاب المقدس مش كده. الكتاب المقدس ده انت اللي بتستمد منه، مش زي ما انت بتفكر او تعتقد او يعني تبدي رأي، لا، وتمشي الكتاب المقدس على ارائك. الكتاب المقدس هو اللي انت بتمشي عليه، الطريق اللي بتسلك بيه. عشان كده في رد السيد المسيح على الشيطان، الشيطان قال له يعني ان كنت انت ابن الله قل الحجارة دي تصير خبز. فقال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. هو خدوا بالكوا، اصل بعض الناس بتفتكر وتركز على ان السيد المسيح استخدم المكتوب للرد بس على الشيطان عشان يسكت الشيطان. لا، مش كده بس، ده السيد المسيح استخدم المكتوب كقانون ذهبي لسلوكه. يعني السيد المسيح عايز يقول له ايه؟ انت قلت ان حول الحجارة دي تصير ايه؟ خبز، بس ما فيش الاية دي مش مكتوبة، الاية دي مش مكتوبة، عشان كده مش هعملها، مش هنفذها، لانها مش مكتوبة، لان انا بستمد سلوكي وتصرفاتي من المكتوب. فاهمين الفكرة؟ مش مجرد بس انه يسكت الشيطان بالمكتوب، لكن ده اكتر من كده. سيد المسيح عايز يقول ان سلوكي بستمده من المكتوب، عشان كده اعلن ما جئت لاصنع مشيئتي بالمشيئة الذي ارسلني، طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني. المسيح بيستمد سلوكه في البشرية اللي هو حاملها جواه من المكتوب، لان تتحول كلمة ربنا الى سلوك في حياتنا. هو مصدر الحياة اللي احنا بناكله، هو مصدر الحياة اللي احنا بنسلك من خلاله. مش بنعرف الكتاب المقدس عشان نرد على الشيطان، ولا نرد على بعض في المجادلات بين الطوائف، ولا معرفش عشان تبقى عندي معلومات، او عشان اشوف معلومات من الكتاب المقدس تتفق مع المعلومات اللي في ذهني. لا، الكتاب المقدس مش كده. احنا بنستعمل كلمة الله كما يستعمل الجائع الخبز، كما يستعمل الجائع الايه؟ خبز. دي حياتي، زي ما الانسان الجائع اللي حاسس انه بيموت من غير لقمة العيش ويبقى متلهف على لقمة العيش، ده اللي يبقى مفروض جوايا تجاه كلمة الله، بستمد قوة منها، مش بقى لها وقت اديتها ما تبقلهاش بقى خلاص. يعني ربنا غفور كريم، مش حكاية غفور كريم، حكاية انسان جائع متعطش لكلمة الله. على رأي واحد بيقول مين اللي يعرف قيمة لقمة العيش؟ جعان، ولا الرجل الكيماوي اللي في المعمل اللي يعرف ان العيش عبارة عن كربوهيدرات ومعرفش ايه وايه وايه اللي بيحللها، مين اللي يعرف قيمتها؟ جعان هو اللي يعرف لقمة العيش، مش الرجل الكيماوي هو اللي يعرف قيمة العيش في كم سعر من المواد الكربوهيدراتية. اللي يعرف قيمة اللقمة هو الجعان، اللي يعرف قيمة الكلمة هو اللي حاسس باحتياجه ليها، ده اللي يعرف قيمة كلمة ربنا. نستعمل الكلمة كما يستعمل الجائع لقمة الخبز. عشان كده ربنا بينبه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من الرب. وربنا يطلع للإنسان وصايا، ويطلع له كلام محيي، ويطلع له وعود، يطلع له الكلمة الخالقة. وهو خلق العالم بإيه؟ بكلمته، أو جدله من العدم بكلمته. مش هو أنك لقمة عيشك أو حياتك تستمدها من الوظيفة اللي بعد الظهر، ولا من المعاد اللي انت مديه عشان تقابل واحد ترتبط بيه، أو معرفش عشان تعمل إيه، مش ده اللي هيديك حياة. مطلوب، لكن لازم تبقى عارف ان انت بتستمد حياتك في قوتها وفي معناها وفي حلاوتها من خلال اتصالك بكلمة ربنا اللي احنا بنهملها كتير جدا. زي ما قلنا ان الكتاب المقدس ده ممكن نقسمه الى وصايا والى وعود. ربنا قال لشعب اسرائيل مش هتعيش بالخبز، برغم ان انا نزلت لك من السماء، لكن افهم ان حياتك اصلا وبالأولى تستمدها من كل ما يخرج من فم الرب. إسرائيل فشل في أنه يعمل كده. إسرائيل فضل يستمد حياته من إيه؟ من اللقمة اللي متاكله، من اللذة، من المتعة. ما قدرش يبص لكلمة ربنا وما قدرش ياخد منها حياة. قعد يبص للبصل والقراط والثوم والبطيخ والقدور اللحم، كان حاسس ان دي اللي بتديله حياة، هي دي اللي بتديله متعة في حياته. فضل مركز عليه، فشل. فاللطيف جدا في شخص السيد المسيح لما جه وتجسد وحمل طبيعة البشرية في جسده، نجح في انه يتمم الايه؟ الآية ده هي. وفي ايضا البرية في الارض القفرة، الشيطان جاي يقول له يعني مش انت ابنه؟ سبك تجوع ليه؟ سبك للبهدلة ليه؟ مش ابنه؟ ومش مديك سلطان؟ لما تحول الحجارة دي الى خبز. قال له مش مكتوب كده، عشان كده مش هعمل، لكن المكتوب هو اننا بحيا بكل كلمة تخرج من ايه؟ من فم الرب. طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني. كأن السيد المسيح في النصرة في النقطة دهية في التجربة على الجبل بيسلمنا حاجة كبيرة جدا. الانسان اللي فشل في انه يعيش على حسب ما يخرج من فم الرب، المسيح قال له لا، تعالى انا بديها لك اهي بجسم بشريتي. عشان كده كنت تلاحظوا ان الشيطان يعمل ايه؟ يرفع مستوى التجربة لمستوى الالوهية. ان كنت انت ابن ايه؟ الله. فيرد عليه المسيح بايه؟ بانسان، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. الشيطان عايز يرفع مستوى التجربة للالوهية عشان لما تبقى تنتصر، ما انت انتصرت لانك اله. لكن المسيح يرد التجربة للمستوى الايه؟ البشرية، عشان هو عايز ينتصر لمين؟ للإنسان. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ما تبكش الحاجات المادية دهية. مش بيقول إن هو أبوك فين محبته دي؟ ليه ما تبكش؟ طب اعمل بقى أي حاجة عشان تاخد اللي أنت عايزه. اعمل أي حاجة عشان تاخد اللي أنت عايزه. الشيطان تملي يحاربنا بوعود الله. يقول لك أهو وعد وما تمش. لكن شوفوا رد المسيح الحلو. المسيح يرد بإيه؟ بالوصية. الشيطان يضرب بالوعد والمسيح يرد بالإيه؟ بالوصية اللي مكلفة أو المطلوبة من مين؟ من الإنسان. كأن ربنا عايز يقول كده للشيطان، يكفيني أن أصنع وصيته وأنا متأكد من تنفيذ إيه؟ وعوده. عشان كده بيكمل على طول الآية يقول له ثيابك لم تبلى عليك، رجليك لم تتورم. ده احنا بنروح جنوب سينا نقعد 3 أيام رجلنا بترجع ورمة. دول قعدوا 40 سنة ثيابهم لم تبلى عليهم، ما ادمتش، ما تقطعتش. طب ازاي؟ طب دول كانوا بيكبروا، يا ترى الهدوم كانت بتكبر معاهم؟ قال له ثيابك لم تبلى عليك، فضلت مكفياك 40 سنة. دي مصنوعة من انهي قماش دي؟ يعني الواحد بيقعد معاه 2-3 سنين بتتقطع. ودي مش بس في يعني في مكان مكيف ولا في بيت متنظم، دول عايشين في قصر في جبال، محدش هو ماشي كده صخرة مدببة تشد الجلابية بتاعته تقطعها. طب يعمل بها ايه؟ جابوا قماش منين؟ ودول ما كانش معهم اي صناعات. انتوا لازم تتخيلوا شعب خارج وبعجلة غير منظم، مالوش جيش، مالوش صناعات، مالوش تنظيم معين، ومع هذا يقول له ثيابك لم تبلى عليك ورجليك ما تورمتش. لان هو الوصية، ادي الوعد، امانة ربنا تجاه شعبه. زي ما ام محبة بتحب اولادها تفضب لهم هدومهم وتغسل لهم رجليهم وتوضب لهم الجزمة، تهتم بيهم وهم عشان يروحوا بكرة المدرسة، ربنا بيعمل كده معانا. كأم مهتمة، كأم محبة، كأم محبة تقدم لينا.
ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم. الانسان اللي بياخد كلمة ربنا قوام لحياته يستمد منها تصرفاته فيها غنى، غنى عجيب جدا. وفي كل ظروف الحياة، الوقت اللي انت محتاج فيه ارشاد هتلاقي في كلمة ربنا ارشاد، الوقت اللي انت محتاج فيه تعزية هتلاقي تعزية، الوقت اللي انت فيه ضعيف هتلاقي في كلمة ربنا قوة، الوقت اللي انت فيه خاطي هتلاقي في كلمة ربنا غفران، الوقت اللي انت فيه فرحان هتلاقي فيه كلمة ربنا بتفرحك اكتر واكتر. غنى، يهبنا الله كلمته بغنى، زي ما بيقول تسكن كلمته فينا بغنى. لكن كنز ما يقدرش يكتشفه الانسان الا للانسان اللي اتمرن في الطريق مع ربنا. فيقول له ثيابك لم تبلى عليك، اهتميت بيك وكسيتك، وعمرك ما في يوم من الايام طوال 40 سنة لقيت نفسك عريان، الا في حالة واحدة بس. امتى؟ لما الشعب عرى نفسه بايه؟ بارادته. 40 سنة ما تعرش الشعب، الله كفيل بكسوته لغاية ما هو اراد بارادته انه يتعرى. يقول جلس الشعب للاكل واللعب، اكل والشرب، ثم قاموا للعب فتعرى اسرائيل. دي المرة الوحيدة اللي تعروا فيها، وكانت التعرية دي بارادتهم مش لان ربنا اخسر فانه يكسوهم. ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة، فاعلم في قلبك. تعبير لطيف قوي ربنا بيقوله لنا، حط الامر ده في قلبك واعرفه كويس من جواك، انه كما يؤدب الانسان ابنه قد أدبك الرب إلهك، كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. كلمنا عن التجربة علشان تعرف الإنسان حقيقة نفسه، دلوقتي بنتكلم عن التجربة والتأديب من أجل التأديب والتنقية. كلمنا عن تأديبات الله من إصحاحين فاتوا، وقلنا تختلف في 3 مواقف، كل واحد فينا بيختلف تجاه تأديب الله، لإما إيه يحتقر التأديب يقول طز ما يهمنيش، لإما يخور ويسقط تحت التأديب ومش عايز يتعلم، لإما يتدرب بيه للإيه للسلام، بيه للإيه للسلام. هو العجيبة جدا الإنسان في علاقته مع أبوه يفرح لما أبوه يديله شوكولاتة، لما يجيب له بدلة، لما يجيب له قميص، لما يجيب له عربية. يفرح جدا بأبوه لما أبوه يتدخل في وقت الخطر وينقذه، فرحان جدا، يفرح بالحاجات دي بالعطايا. كل ما أبوه يديه كل ما يفرح أكتر، لكن أول ما أبوه يرفع العصاية يتذمر ويحزن ويستطل العصا جدا، بالرغم ان العصايا المرفوعة دي قد تكون اهم 1000 مرة من العطايا اللي هو ايه بيفرح بيها، لان العصايا دي مطلوبة لفايدة معينة، انها تنقي الانسان، انها ترفع ادراكاته، ترفع ملكاته. كلنا نفرح بعطايا ربنا ونزعل جدا لما يجي يأدب، بالرغم ان يمكن التأديب ده احنا محتاجينه اكتر علشان نتصلح وعلشان نتغير ونتنقى وعشان ناخد امكانيات اكتر. لكن كلنا نيجي ساعة التأديب بتاع ربنا ده ونزعل، يقول ليس كل اللي بيشوف التأديب ليس ايه الا للحزن، ولكن يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام للفرح. تقدر انت يا انسان تفهم الحتة دي، انك زي ما بتفرح بعطية ربنا وزي ما بتفرح بان ربنا نجات من مشكلة معينة، تفرح ايضا بتأديب الله ليك، تفرح ايضا بتأديب الله ليك. على رأي احد الاباء القديسين، يعني لما كان ما يبقاش في ضيقة في حياته يقول للربنا ايه انت نسيني ليه،
وقيل ان هذا القول الوحيد اللي قيل عن الانبا بولا اول الايه سواح. انسان فاهم مش غوي نكد، لا ده انسان فاهم طريق ربنا، انسان فاهم انه محتاج الى تنقية، محتاج الى تأديب. عشان كده ربنا يدخل الانسان في تجارب مختلفة كيما تكون للتأديب للتنقية، او لان الانسان يعرف حقيقة نفسه وموقفه بالضبط ايه، قد تكون للتزكية عشان يديله اكليل عشان يديله مجد، قد تكون التأديب او التجربة علشان ما يتخدعش في نفسه ويقع في الكبرياء زي ما قاله هنا فأذلك علشان ما ايه ما تتكبرش. لان الانسان ساعات كده لما بيلاقي كل الامور مستقرة، اتخرج واشتغل وارتبط وعنده اولاد وعنده كل الامور ماشية بسلاسة، يبتدي بقى يعني كان ايام الدراسة مواظب جدا على الاجتماع، بعد ما اتخرج وانشغل يجي مرة وعشرة لا اصل بقى عندي مشغوليات ما بقتش فاضي، يعني كفاية مرة كده يعني نشوف الوضع ايه بالظبط. لكن خلاص قوتي ويداي قد صنعت ايه، كأن يعني بمنتهى السخافة بنقول للربنا انت بتاع الفراغ بتاع اوقات الفراغ، لما يبقى عندنا وقت فراغ ايه نديك، لكن مفيش وقت فراغ لينا مشغوليات خلاص بقى يعني انت كده على الهامش. يعني اللطيف جدا ان في اثناء التجربة او في اثناء الالم او في اثناء الضيق اذلك واجاعك تكتشف حاجة جديدة، تكتشف عطية ربنا في اثناء الالم واطعمك. مش هتقدر تكتشف حاجات كتيرة الا لما تخش في الايه في الالم، زي الثلاث فتية ما قدروش يتمتعوا بوجود الله الا في وسط ايه اتون النار. الرابع شبيه بابن الاله، الرابع شبيه بابن الاله. عشان كده كل ما ربنا يحط الانسان في تجربة كل ما يستطيع الانسان ان يرى الله من خلال الالم. طبعا احسن مثال لكده هو مين؟ ايوب. قال للربنا بسمع الاذن سمعت ايه عنك، اما الان رأتك عيناي. طب شفته امتى يا ايوب؟ شفته فين؟ في الالم، في التجربة، في الضيقة. يجي الشيطان يقول لك هي دي محبة من ربنا اللي بيقول انه بيحبك يحطك في الموقف ده او يحطك في الضيقة دهيت او يحطك في الحاجة الصعبة دهيت، دي محبة من ربنا؟ فين وعوده اللي قالها؟ قال له ليس بالخبز يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الله. تذكر أن الله عندما أذلك أن إذلاله ليك كان نتيجة حكمته ونتيجة محبته ونتيجة أمانته. لما ربنا بيأدبني ده نتيجة أنه بيحبني، كل ابن يحبه ابوه يؤدبه، نتيجة حكمته انه عايز يرفعني لحاجة اعلى ويديني مجد اكتر، نتيجة امانته انه عايز ينقيني عايز ينظفني. عشان كده هو بيتفاعل معايا، عشان كده هو بيتفاعل معايا انه بيستخدم هذه الاشياء كلها لخيري والخلاصي والمجدي. احفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه، إن الرب إلهك آتي بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال. يعني في مية في البقاع، البقاع اللي هي الايه حتت المنخفضة، والجبال أنهار ماء ما فيهاش عطش، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء، ولا يعوزك فيها شيء. ده بيقول له الارض اللي انا اخدك ومشيك في الصحراء عشان توصل لها فيها مية، فيها كل انواع الفاكهة، ده هي رمان وتين وكروم، مش بصل وكرات اللي انت عمال تشتهيهم. يقول له ارض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزك. آية لطيفة قوي. يا ترى انت بتاكل لقمتك بايه؟ يا ترى انت بتاكل لقمتك بايه؟ بتاكلها وانت فرحان متهلل، ولا بتاكلها وانت مغموم وكئيب وشايل الهم؟ ده عايز يقول ان انسان الملكوت ياكل بلذة وياكل بفرح. ما تخافوش، ربنا في الملكوت مش هاكلنا كل يوم فول وطعمية وبصارة، مش هاكلنا اكل بالمسكنة، اكل بالغم. ممكن الواحد يكون بياكل ديك رومي لكن بياكله بالغم بالهم، لكن بيوعدنا ان ارض تأكل فيها خبزك ليس بالمسكنة، مش بالفقر بالتقطير، لكن ارض تأكل فيها اكلك بشبع بغنى بفرح بابتهاج. رجعوا لسفر اعمال الرسل يوصف لنا الكنيسة الاولى، يقول ان كان كل شيء عندهم ايه؟ مجتمعا، وكانوا يواظبون على التناول وكسر الخبز، وكانوا يأكلون طعامهم بفرح وببساطة قلب. يأكلون طعامهم بإيه؟ بفرح وببساطة قلب. ده إنسان الملكوت اللي بيأكل لقمته أيا كانت نوعها لكن بيأكلها بفرح وببساطة قلب، ولا احنا بناكلها بالغم وبالخناق وبالصراع؟ يا ترى في مسكنة ولا الارض اللي احنا دخلناها ارض لا تأكل خبزك فيها بالمسكنة؟ فلا يعوزك فيها شيء. الرب لي راعية فلا يعوزني شيء. وهنا يعد الله بملكوته ان الانسان لن يحتاج الى شيء، لا عاطفيا ولا اجتماعيا ولا نفسيا ولا روحيا ولا جسديا. هل اعوذكم شيء؟ لكل نفس او لكل واحد دخل في الطريق مع الله، دي الارض اللي ربنا عايز يقودنا اليها. ارض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاس، ارض غنية بالمعادن بالثروات، فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. لما تأكل وتشبع وتدوق نعمة ربنا اوعى تنسى انك تشكره. لما ربنا يوفقك في كل مرحلة من حياتك، يوفقك في نجاح، يوفقك في عمل، يوفقك في ارتباط، يوفقك في هجرة، يوفقك في شيء، اوعى تنسى انك تشكر الرب الهك لكي ما تشكره، لكي ما تشكره. الحقيقة ده الكنيسة هتعيشه الشهر الجاي في تسبيحة 7 و4. ما هوش موضوع ايه واحد يقول 7 صليات و4 حسات ومعرفش نظامها ايه ونبتدي بيه، مش ده الفكر. لكن الفكر امتى النفس تكون مبتهجة تسبح الرب، تسبح الرب حتى يعني تحط لك كده في نص الصوتوكية بتاعت يوم الحد تسبيحة العذراء، تبتهج نفسي بالرب، تعظم نفس الرب، وتبتهج روحي بالله ايه؟ مخلصي. ان انت تشكر الله على عطيته. مين اللي عنده استعداد ان يجي ويسبح ربنا ويشكر الله على عمله؟ اللي عمله معاه في الماضي يقدم عنده حمد ويجي يستمد ثقة للمستقبل، ان اللي عمل معايا قبل كده يعمل معايا تاني ويستمر عمله معايا الى الابد. واحترز من ان تنسى الرب الهك ولا تحفظ وصاياه واحكامه وفرائده التي انا اوصيك بها اليوم، لئلا اذا اكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك، يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. اوعى تنسى لو الأمور مستقرة في حياتك. الذي صار بك في القفر العظيم المخوف، صار بك في القفر العظيم المخوف، مكان حياة محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان. خد بالك ان الارض المغفرة المخوفة دي هي حياتك اللي بتعيشها في الارض، حواليك عقارب وتعابين وحواليك عطش، وفي ناس عايزة تلدغك، وفي ناس عايزة تاخد مكانك، وفي ناس عايزة تستغل فرصتك، في حاجات كتيرة، لكن ربنا بيمشيك في كل هذا القفر المخوف العظيم. رغم الحياة المحرقة والعقارب والتعابين والمكايد، امشي مع ربنا، امسك في ايديه عشان تقدر تدوس الكل، ومفيش حاجة تفقدك رجائك وحياتك وسلامك. الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، ده علشانك بيغير الطبيعة. صخرة صوان يعني صخرة غير ملساء، لا يمكن ان يكون فيها مية، غير مسامية، مسدودة، لكن طلع لك منها مية. الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباؤك، لكي يدلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك. خذك في القفر العظيم المخوف علشان يحسن إليك في آخرتك. في قصة رمزية لطيفة عن قصة النفس اللي خرجت تمشي مع الله في القفر لحد ما ربنا أحسن إليها في آخرتها، نبقى نقولها المرة الجاية بتفاصيلها. لكن كلمة يحسن إليك في آخرتك، ما تبصش لتحت رجليك، لكن بص لقدام. ربنا عايز يوصلك إيه؟ اللحظة الحاضرة ما تخافش منها. كأن هذا الإصحاح عايز يقول لنا الماضي بتاعك ماضي فيه أعمال عجيبة ومعجزة ومعجزات، احمد ربنا عليه، بس اكتشف المعجزات اللي ربنا عملها معاك. الحاضر بتاعك ما تخافش منه، حتى لو كان أليم، حتى لو كان متعب، حتى لو كان تحت التجربة، وثق أن لك مستقبل ينبض بالحب وبالخير وبالسلام وبالفرح. أرض مش هتاكل فيها لقمتك بالمسكنة، أرض لا يعوضك فيها شيء. عايز ايه يا انسان في ابعادك الثلاثة، في ماضيك وحاضرك ومستقبلك؟ ربنا بيطمنك عليهم. اطعمك المرن في البرية الذي لم يعرفه اباءك، لكي يدلك ويجربك لكي يحسن اليك في اخرتك. ولألا تقول في قلبك قوتي وقدرة يداي اصطنعت لي هذه الثروة. انت ما جبتش الامتياز بتاعك بفكرك وبشطرتك وبنبهتك، وانت ما بقتش غني باللي انت عملته وقوة يديك وفهلوتك وشطرتك. اوعى تقول بقدرتي وبقوة يداي، لكن اذكر الرب الهك انه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة، هو اللي بيديك قوة. ولو سحب فكرك منك، ولو سحب ذكائك، ولو سحب صحتك، ولو سحب مالك، لا تسوي شيء. اوعى تختار في نفسك، واوعى تنسى اتكالك واعتمادك على الرب الهك، لانه لو سحب القوة دي خلاص روح. لكي يفي بعهده الذي اقسم لابائك كما في هذا اليوم، وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة. كالشعوب الذين يبيدهم الرب أمامكم كذلك تبيدون، لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم. حقيقة أن ربنا هنا عمال يكرر الفكرة دي كتير، والتكرار هنا واحد يقول طب ما فيش كلام جديد بقى، يعني شوف لنا حاجة تانية. كل مرة يقول احفظوا الوصية واعملوا بيها هتحيوا وحيبقى لك بركة، مش حاجة جديدة. العجيب ان بالرغم التكرار الكتير جدا في سفر التثنية واللي اعيد مرات كتير على الشعب، ان بالرغم من التكرار ده الشعب عمل ايه؟ نسى او تناسى. عشان كده بيقول لهم اني اشهد. التكرار ده يشهد علينا. ربنا بيشهد علينا انه اتكلم كتير. الطبيعة بتشهد علينا. عشان كده يقول اشهدي ايتها السماوات والارض وكل الخلائق تشهد علينا ان الله كان صالحا جدا معنا ونحن لم نستجب له. ضميرنا نفسيها هتشهد علينا. ومحدش هيقدر يزيف ضميره ساعتها. ان الله يكرر الكلمة انك محتاج الى كلمته كاحتياج الجائع للقمة الايه؟ الخبز العيش. لكن الحقيقة حتى في تكرار الله لكلامه لا نمل منه. زي الشمس. الشمس ما بتتكرر كل يوم. مش بتطلع كل يوم. في واحد كده يقول يعني طب ما فيش تغيير مثلا. ده بالعكس. احنا عايزينها كل يوم. تكرارها يجذب الانسان. تكرارها محبب جدا للانسان. ويتمناه. فما هي الشمس دي؟ هي ربنا. شمس البر. ما هي إلا رمز ودليل لوجود إلى شمس البر الذي يقدم كلمته كل يوم. وبعدين الإنسان يقول بقى عايزين كلام جديد. عايزين وعظة جديدة. عايزين فكرة جديدة. إيه فكرة جديدة؟ عايزين نعيش الكلام ده هوت. مش عايزين كلمة جديدة. عشان كده بطرس الرسول في الرسالة بتاعته يقول لا أمل أن أنهضكم بالإيه؟ بالتذكرة. هفضل افكركم عالما ان خلع مسكني ايه؟ قريب. انا عارف اني حموت لكن هفضل اقول. هفضل اقول لكم كلام ربنا. لان كلمة الله للنفس التي تكتشفها محببة جدا. مش حاجة اسمها زهقنا وملينا. زهقنا وملينا يبقى في غلط جوه. خد بالك. لاما هتبقى على تجربة او على حافة التجربة الله يريد ان ينقيك من خلالها. فخد بالك ما تتذمرش لان هتيجي الايه؟ تجربه.